بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 15 من دروس شرح كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث لأحمد شاكر رحمه الله، ومع درسنا 15 نبدأ بالنوع 23 من أنواع الأخبار. يقول أحمد شاكر رحمه الله: النوع 23 معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. إذن معنا لهذا النوع من أنواع علوم الحديث ما يتعلق ببيان الجرح والتعديل. والجرح والتعديل أمره مهم في حياة المسلمين، لأنه يتعلق بعقيدة الولاء والبراء، وكذلك أيضا فيه المحافظة على هذا الدين وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبيان الجرح والتعديل أمر مهم جدا. والجرح أن يذكر الراوي للحديث بما يوجب رد روايته من إثبات صفة رد أو نفي صفة قبول. هذا تعريف الجرح، أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته، يذكر بشيء يكون سببا لرد روايته، عدم قبول هذه الرواية منه لهذا الحديث أو لهذا الكلام أو لهذا النقل، لا يقبل منه إذا ذكر بما يوجب رد روايته من إثبات صفة رد. هناك بعض الصفات هي صفات رد: كذاب، متهم، منكر الحديث، فاحش الخطأ وغيرها. هذا من صفات الرد لرواية هذا الراوي، أو نفي صفة قبول، نفي، ليس بثقة، لا يعرف، ليس بأمين، وهكذا، نفي صفة قبول. هذا هو الجرح. فبيان الجرح للرواة في علم الجرح والتعديل أمره مهم جدا. هذا هو الجرح، أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته من إثبات صفة رد أو نفي صفة قبول. هذا الجرح. التعديل أن يذكر الراوي بما يوجب قبول روايته من إثبات صفة قبول أو نفي صفة رد. إثبات صفة قبول: ثقة، عدل، أمين، أمير المؤمنين في الحديث، ثقة ثقة، هذه صفات قبول. فإذا ذكر الراوي بما يوجب قبول روايته من إثبات صفة قبول، هذا تعديل لهذا الراوي. من إثبات صفة قبول أو نفي صفة رد. نفي صفة رد يعني لا يرد حديثه، هذا نفي صفة رد، هذا هو التعديل. إذن هذا العلم مهم جدا، علم الجرح والتعديل، وعلماء الحديث اعتنوا بهذا العلم للحفاظ على السنة، فجمعوا أسماء الرواة ومن ذكر فيه جرح ومن ذكر فيه تعديل للحكم على هذه الأحاديث التي رواها هؤلاء الرواة، فصنف علماء الحديث في هذا العلم علم الجرح والتعديل، وجمعوا أسماء الرواة وآداب الطلب وأصناف هؤلاء الرواة للحديث وصفاتهم وأماكنهم وطبقاتهم وغيرها مما ذكر في هذه الكتب، كتب الجرح والتعديل. فهذا العلم مهم جدا يحتاجه الناس في كل زمان، من بعد الصحابة رضي الله عنهم بدأ الناس في التحري والبحث والسؤال عن أحوال الرواة ومن تقبل روايته ومن لا تقبل روايته. هذا هو النوع 23 من أنواع الأخبار في هذا الكتاب الباحث الحفيظ. وكل من صنف في علم مصطلح الحديث ذكر هذا الباب أو هذا الفصل من فصول مصنفه، فبيان الجرح والتعديل بيان ما يذكر الراوي بما يوجب رد روايته من إثبات صفة رد أو نفي صفة قبول، هذا تعديل، هذا جرح، هذا جرح يذكر الراوي بما يوجب رد روايته، أما التعديل يذكر الراوي بما يوجب قبول روايته، قبول روايته. ثم يبدأ أحمد شاكر رحمه الله في نقل كلام ابن كثير رحمه الله في كتابه اختصار علوم الحديث، ثم يعلق عليه ويشرح ويستدرك ويبين كلام ابن كثير الذي نقله عن ابن الصلاح رحمه الله وشرحه. فيقول ابن كثير رحمه الله: المقبول يعني الراوي المقبول، الثقة الضابط لما يرويه، هذا تعريف إجمالي للراوي الذي تخبر روايته. ثم قال: وهو المسلم العاقل البالغ، هكذا قال، سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، فاهما إن حدث على المعنى، فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته. إذن يذكر الآن من تقبل روايته، وضده من لا تقبل روايته، فيبين لنا شروط لابد أن تتوفر في الراوي حتى تقبل روايته، حتى يقبل كلامه، حتى يقبل علمه. المقبول الثقة الضابط لما يرويه، يضبط متيقظ لا يزيد ولا ينقص في الرواية، ثقة يعني مسلم عاقل مستقيم الدين، خال من خوارم المروءة، هذا هو الثقة. وقال المسلم العاقل، لا شك لا يقبل من غير المسلم، هذا الدين لا يقبل من غير المسلم العاقل، لا يقبل من المجنون فاقد العقل، هنا قال البالغ، والبالغ استدرك على حافظ بن كثير كثير من أهل العلم. البالغ قالوا اشتراط البلوغ يتنافى مع احتجاجهم بأحاديث صغار الصحابة مثل عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين. عبد الله بن الزبير أول مولود في الإسلام بالمدينة، هؤلاء صغار صغار من صغار الصحابة ويحدثون، لم يبلغوا لم يبلغوا الحلم، فهم ثقات لا شك في ذلك. فاشتراط البلوغ اعترض أكثر علماء الحديث على هذا الشرط، قال لا يشترط البلوغ، يكفي أنه مسلم عاقل مستقيم الدين، يعني سالما من أسباب الفسق، ويكون أيضا خال من خوارم المروءة. خوارم المروءة، وخوارم المروءة هي ما يخالف عادات الناس في بلده ويسبب نقدا انتقاد الناس له لأنه يخالف عادات وتقاليد بلده أو قبيلته أو أهله وهكذا، وأن قال وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، يعني ضابط لما يروي لا يزيد ولا ينقص إلا نادرا، وهذه لا يسلم منها أحد، لكن إذا كثر عنده زيادة والنقصان وفحش عنده الخطأ لا يكون مقبولا للرواية، لا تقبل روايته لأنه غير متيقظ غير ضابط لما يروي. العلماء يقولون الثقة هو العدل مستقيم الدين سالم من خوارم المروءة، هذا ثقة ومسلم وضابط، ضابط متيقظ لما يروي، عالم بما بمعنى ما يروي، هذا متيقظ. إذن هذا هو الثقة، مسلم عاقل مستقيم الدين متيقظ لما يروي سالم من خوارم المروءة، هذا هو تعريف الثقة عند أكثر المحدثين. يقول أحمد شاكر رحمه الله الآن في شرحه، يقول أساس قبول خبر الراوي، أساس قبول خبر الراوي أن يوثق به، أن يوثق به في روايته ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، يكون موضعا للثقة به في دينه بأن يكون عدلا، وفي روايته بأن يكون ضابطا. والآن يبين المعنى، قال والعدل هو المسلم البالغ العاقل الذي سلم من أسباب الفسق وخوارم المروءة على ما حقق في باب الشهادات من كتب الفقه، إلا أن الرواية تخالف الشهادة في شرط الحرية والذكورة وتعدد الراوي. لا شك أن فيه اختلاف بين الرواية وبين الشهادة، الشهادة في القضايا وفي الزواج، في عقد الزواج وفي عقود البيع وفي غيرها مما يذكر في كتب الفقه في باب الشهادة، فالرواية تخالف الشهادة. يقول أحمد شاكر في شرط الحرية، في شرط الحرية فالرواية تقبل من العبد أما الشهادة لا تقبل، والذكورة أيضا قد تقبل شهادة الذكر لكن لا تقبل شهادة الأنثى لوحدها، لابد من أنثيين. في خلاف أو ما اختلاف بين الشهادة والرواية، تعدد الراوي في الرواية يكفي الواحد في الراوي، لكن هي أكثر قضايا شهادات لابد من شاهدين أو رجل أو امرأتان ممن ترضون من الشهداء وهكذا. يقول أحمد شاكر وقد كتب العلامة القرافي في الفروق فصلا بديعا للفروق بين الشهادة والرواية، هذا ما يتعلق بالعدل. ثم قال أحمد شاكر: وأما الضبط فهو إتقان ما يرويه الراوي بأن يكون متيقظا لما يروي غير مغفل، حافظا لروايته إن روى من حفظه، ضابطا لكتابه إن روى من الكتاب، عالما بمعنى ما يرويه وبما يحيل المعنى عن المراد إن روى بالمعنى، حتى يثق المطلع على روايته والمتتبع لأحواله بأنه أدى الأمانة كما تحملها، لم يغير منها شيئا. وهذا مناط بالتفاضل بين الرواة الثقات، فإذا كان الراوي عدلا ضابطا بالمعنى الذي شرحنا سمي ثقة، ويعرف ضبطه بموافقة الثقات المتقنين الضابطين إذا اعتبر حديثه بحديثهم، ولا تضر مخالفته النادرة لهم، فإن كثرت مخالفته لهم وندرت الموافقة اختل ضبطه ولم يحتج بحديثه. انتهى كلام أحمد شاكر رحمه الله في شرحه. إذن هنا علمنا من تعرف أو من تقبل روايته ومن لا تقبل، ما هي الشروط لقبول الرواية وأيضا الشروط لعدم قبول رواية هذا الراوي. الآن ابن كثير رحمه الله ينتقل إلى مسألة أخرى، قال: وتثبت العدالة الراوي. لا، يتكلم عن مسألة بما تثبت العدالة، كيف نعرف أن هذا الراوي عدل ثقة ضابط. تثبت، قال: وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه، أو بتعديل الأئمة، أو اثنين منهم له، أو واحد على الصحيح، ولو بروايته عن واحد في قول. هذا القول ضعفه شيخ الألباني رحمه الله، قال: هذا قول ضعيف، بروايتها عن هذا قول ضعيف، لا يكفي الرواية عن شخص أن هذا الذي روى ثقة أو عدل، لا تكفي على الراجح، لابد إلى النظر إلى الشروط، شروط قبول روايته. إذا تثبت عدالة الراوي، يقول ابن كثير، باشتهاره بالخير، معروف بالعلم والإمامة في الدين وفي الاستقامة على الدين وفي الضبط والحفظ، معروف، اشتهر بين الناس. يعني الآن مثل الإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي والإمام أحمد، اشتهروا، لا يسأل عنهم الآن هل هم ثقات تقبل روايتهم أم لا تقبل، اشتهروا بالخير والإمامة في الدين والثناء الجميل عليه، يقول، أو بتعديل الأئمة، أئمة الجرح والتعديل الذي علموا قواعد هذا العلم، علم الجرح والتعديل، وعلموا الضوابط، وعندهم الخوف والورع، خوف من الله عز وجل والورع في الكلام عن الناس، عندهم العلم والمعرفة. فإذا عدلوا راويا أو شخصا أو شيخا أو طالبا للعلم، عدلوا هؤلاء الأمة فهو ثقة، ثبتت عدالته. إذا تثبت العدالة باشتهاره بالخير وإمامته في الدين والثناء الجميل عليه،
أو بتعديل الأئمة، تعديل إمام عالم عارف بقواعد الجرح والتعديل. فإذا عدل راويا أو شخصا فهو ثقة، ثبتت عدالته.
قال الشيخ أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم له أو واحد على الصحيح، يكفي واحد على الصحيح مثل ما قال ابن كثير رحمه الله، لو واحد من أئمة الجرح والتعديل عدل راويا أو شخصا يكفي هذا. يقول أحمد شاكر رحمه الله: قال وهذا في غير من استفاضت عدالته، يعني بعد أن تكلم وقال يعرف ضبطه بموافقة الثقات المتقنين الضابطين إذا اعتبر حديثه بحديثهم، ولا تضر مخالفته النادرة لهم، فإن كثرت مخالفته لهم وندرت الموافقة اختل ضبطه ولم يحتج بحديثه. قال وهذا في غير من استفاضت عدالتهم، اشتهروا بالتوثيق والاحتجاج بهم بين أهل العلم، شاع الثناء عليهم مثل مالك والشافعي وشعبة والثوري وابن عيينة وابن المبارك والأوزاعي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن المديني ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر. فلا يسأل عن عدالة هؤلاء، وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره، من خفي أمره. وقد سئل، يقول وقد سئل أحمد بن حنبل عن إسحاق بن راهوية فقال مثل إسحاق يسأل عنه، كانوا يستنكر هذا السؤال، هذا إسحاق بن راهوية الإمام لا يسأل عنه، اشتهر بالعدالة والعلم لا يسأل عنه. وسئل ابن معين عن أبي عبيد فقال مثلي يسأل عن أبي عبيد، أبو عبيد يسأل عن الناس، هذا اشتهر بالإمامة في هذا المجال لا يسأل عنه، اشتهر، استفاضت شهرته، استفاضت عدالتهم، اشتهروا بالتوثيق والاحتجاج، هؤلاء لا يسأل عنهم. ثم يقول أحمد شاكر: وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية إذا لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا، وكان أمرهما مشكلا ملتبسا ومجوزا فيهما العدالة وغيرها. والدليل على ذلك أن العلم بظهور سرهما واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد أو اثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة. ده كلام أحمد شاكر رحمه الله في شرحه وفي نقله أيضا لهؤلاء، نقله عن هؤلاء الأئمة. ثم يقول ابن كثير رحمه الله: قال ابن الصلاح وتوسع ابن عبد البر، ابن عبد البر في كتاب التمهيد في المجلد الأول صفحة 28 هناك كلامه هذا، توسع ابن عبد البر فقال: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل، محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه، أو حتى يتبين جرحه، لقوله عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هذا حديث حسن بمجموع طرقه. قال يعني ابن الصلاح: وفيما قاله اتساع غير مرضي، يعني قال ابن كثير هنا لأنه نقل كلام ابن الصلاح، قال ابن الصلاح قال ابن الصلاح وتوسع ابن عبد البر، ثم قال ابن الصلاح وفيما قاله اتساع غير مرضي،
كأنه يستدرك على ابن عبد البر بن الصلاح رحمه الله، لأنه توسع كثيرا، ليس كل حامل علم معروف العناية به عدل. كم من الناس ليس عندهم الضبط الكافي، يحملون العلم لكن ليس عندهم الضبط، فيزيدون وينقصون في الروايات وفي الأسانيد وفي المتود. لذلك استدرك عليه ابن الصلاح، ثم يقول ابن كثير رحمه الله: قلت لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا، ولكن في صحته نظر قوي والأغلب عدم صحته. كان ابن كثير وجد طريقا ضعيفا لهذا الحديث، سندا ضعيفا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، لكن من جاء بعد ابن كثير وجدوا له طرقا كثيرة، فتقوى السند الضعيف وصار هذا الحديث حسنا لغيره بمجموع طرقه، بمجموع طرقه. يقول ثم أحمد شاكر رحمه الله يذكر طرق هذا الحديث، أشهر طرق هذا الحديث، فمن أراد أن يرجع إلى طرق هذا الحديث التي ذكرها أحمد شاكر رحمه الله في شرحه وتعليقه على كلام ابن كثير رحمه الله، على كلام ابن كثير رحمه الله. وننتقل أيضا لمسألة أخرى يذكرها ابن كثير رحمه الله، بما يعرف الضبط، كيف نعرف ضبط الراوي. قال: ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا أو معنا، وعكسه عكسه. يعني يعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات، هو يروي والثقات يروون فيوافقهم في الرواية، فهو ضابط لا يزيد ولا ينقص لا في اللفظ ولا في المعنى إلا نادر. وعكسه عكسه، يعني إذا لم يوافق الثقات فهو غير ضابط. كيف نعرف أن هذا الراوي ضابط؟ يعني لا يزيد ولا ينقص، يحفظ. فإذا وافقت رواياته، روايات الثقات لفظا أو معنا، فهو ضابط. وإذا خالفت رواياته روايات الثقات فهو غير ضابط، فهو غير ضابط. ثم يقول: والتعديل مقبول من غير ذكر السبب، لأن تعداده يطول فقبل إطلاقه بخلاف الجرح، فإنه لا يقبل إلا مفسرا. قال: لاختلاف الناس فيه في الأسباب المفسقة، فقد يعتقد ذلك الجارح شيئا مفسقا فيضاعفه، ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره، فلهذا اشترط أو اشترط بيان السبب في الجرح. هذه مسألة مهمة، هل يكفي التعديل العام فلان ثقة فلان عدل، هذا تعديل، تعديل عام لم يذكر السبب، لماذا هو ثقة، لماذا هو حافظ، لماذا هو إمام في الحديث، لم يذكر السبب، لماذا؟ لأن الأسباب كثيرة. قال الشيخ: ذكر السبب لأن تعداده يطول، تعديل مقبول من غير ذكر السبب لأن تعداده يطول. أسباب التعديل كثيرة جدا لا تذكر، فيقبل إطلاقه مجرد التعديل، قال الشيخ بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا. هنا أيضا استدرك كثير من أهل العلم قالوا أحيانا يقبل الجرح بدون تفسير إذا كان من إمام معتبر، لا يشترط أن يفسر ويذكر سبب الجرح. فلو قال الإمام أحمد بن حنبل عن شخص منكر الحديث لم يفسر، أو قال لا يقبل حديثه لم يذكر الأسباب، لكن قبل العلماء والأئمة هذا الجرح غير مفسر، هو ليس على إطلاقه. إذن إذا احتاج للتفسير الجرح أحيانا إذا عارض التعديل هنا قد يحتاج إلى تفسير ذكر السبب. والشيخ يذكر هنا ابن كثير قال بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا لاختلاف الناس فيه في الأسباب المفسقة، لأن الناس يختلفون، العلماء يختلفون، هل هذا سبب يوجب الفسق لهذا الراوي أم لا؟ فقد يعتقد ذلك الجارح شيئا مفسقا فيضعفه ولا يكون كذلك في نفس الأمر يقول، أو عند غيره. وأحمد شاكر يذكر لنا مثالا في شرحه يقول من ذلك ما نقل عن بعضهم أنه قيل له لو تركت حديث فلان، فقال رأيته يركض، قال لما تركت حديث فلان؟ قال رأيته يركض على برذون فتركت حديثه. برذون هذا حيوان يشبه الحمار، بين الحمار وبين الحصان صغير، يركب غالبا أصحاب الترف، فرآه يركب فترك حديثه، لم يقبل حديثه. وفي الحقيقة أن هذا ليس سبب للجرح عند كثير من علماء الحديث، ليس سببا للجرح. أحمد شاكر يذكر هذا المثال، قد يختلف الناس، قد يعتقد الجارح شيئا مفسقا يعتقد ذلك فيضعفه مثل ما فعل هذا الإمام. وقيل هذا الكلام ثابت عن شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، قيل له لما تركت حديث فلان؟ قال رأيته يركض على برذون فتركت حديثه. هذا سبب عند هذا الإمام لجرح هذا الراوي، لكن عند غيره لا يعتبر سببا للجرح. ثم أحمد شاكر أيضا رحمه الله يذكر مثال آخر، قال ومنها أنه سئل بعضهم، البعض هنا هو مسلم ابن إبراهيم رحمه الله الإمام، سئل بعضهم عن حديث لصالح المري، فقال ما يصنع بصالح، ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد الإمام، وهذا صالح عند حماد، ذكر عند حماد بن سلمة فامتخط حماد لما ذكر صالح، فمنهم من اعتبره هذا سبب لجرح صالح، لكن هو ليس سببا. وقد يختلف الناس في الأسباب المفسقة، فيعتقد البعض أن هذا سبب ويعتقد البعض الآخر أن هذا ليس سببا، فيختلفون في الحكم على هذا الراوي، فمنهم من يجرحه ومنهم من يعدله. هذه ضوابط لا بد منها في علم الجرح والتعديل. ثم يقول ابن كثير رحمه الله قال الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك، يعني أن التعديل مقبول من غير ذكر السبب، فيقولون فلان ضعيف لم يذكروا لماذا هو ضعيف أو متروك يعني متهم بالكذب، فإن لم نكتفي به انسد باب كبير في ذلك. فإن لم نكتفي به وطلبنا بيان الأسباب في كل جرح من أمة مما حكم به علماء الجرح والتعديل، قال إن لم نكتفي به سد باب كبير في ذلك. لماذا؟ لأن الجرح بدون ذكر السبب يفوت علينا أحاديث كثيرة بسبب اعتقاد الجارح شيئا مفسقا وهو ليس كذلك. كل هذا إذا لم يقابله تعديل، وإلا لم يقبل إلا مفسرا. هذه مسألة مهمة جدا، التعديل مقبول من غير ذكر السبب، والجرح أيضا يقبل بدون ذكر السبب إلا إذا عارضه تعديل، لا بد من بيان سبب الجرح. ثم قال ابن كثير: وأجاب بأن إذا لم نكتفي به توقفنا في أمره لحصول الريبة عندنا بذلك. وهذا ذكره السخاوي في فتح المغيث، والنووي أيضا في كتابه الإرشاد، والسيوط أيضا في تدريب الراوي، وهذا موجود في كتب الجرح والتعديل. غالبا لا يذكر سبب الجرح، فهنا يتوقف في من جرحوه، يتوقف في من جرحوه. يقول ابن كثير: قلت وأما كلام هؤلاء لأما المنتصبين لهذا الشأن، يعني كلام هؤلاء يعني جرحهم للرواة، هؤلاء الأئمة النقاد علماء الجرح والتعديل، أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن، واطلاعهم في هذا الشأن، اطلاع الانهماك فترة طويلة تخصص في هذا الفن، واطلاعهم يعني نظرهم، يعرفون الرواة ويعرفون أسباب الجرح والتعديل، عندهم اطلاع واسع في معرفة قواعد الجرح والتعديل وضوابط هذا العلم وهذا الباب المهم من أبواب العلم. اطلاعهم نظرهم واطلاعهم في هذا الشأن، انهماكهم في هذا الشأن. قال: واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف رجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك، فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث: لا يثبته أهل العلم بالحديث، يعني لا يقبلونه ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك. والصحيح كما قال ابن حجر وغيره أن الحديث يعرض على القواعد التي وضعها علماء الجرح والتعديل. علماء الجرح والتعديل، أحمد شاكر رحمه الله يقول: اختلفوا في الجرح والتعديل هل يقبلان مبهمين من غير ذكر أسبابهما، فشرط بعضهم لقبولهما ذكر السبب في كل منهما، وشرط بعضهم ذكر السبب في التعديل دون الجرح، وقبل بعضهم التعديل من غير ذكر أسبابه، وشرط في الجرح بيان السبب مفصلا، وهو الذي اختاره ابن الصلاح والنووي وغيرهما، وهو المشتهر عند كثير من أهل العلم. يقول أحمد شاكر أيضا: واعترض ابن الصلاح على هذا بكتب الجرح والتعديل، فإنها في الأغلب لا يذكر فيها سبب الجرح، والأخذ بهذا الشرط يسد باب الجرح، وأجاب عن ذلك بأن فائدتها التوقف في من جرحوه، فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبة وحصلت الثقة به قبلنا حديثه. وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب ذكر السبب في الجرح أو التعديل إذا كان الجارح أو المعدل عالما بأسباب الجرح والتعديل والخلاف في ذلك، بصيرا مرضيا في اعتقاده وأفعاله. قال السيوطي في التدريب: وهو اختيار القاضي أبي بكر، ونقله عن الجمهور، واختاره إمام الحرمين والغزالي والرازي والخطيب، وصححه الحافظ أبو الفضل العراقي والبلقيني في محاسن الاصطلاح. قال: واختار شيخ الإسلام يعني ابن حجر تفصيلا حسنا. هذا تفصيل الحافظ ابن حجر الإمام في هذا الفن، الإمام في علم الحديث. نقل الآن أحمد شاكر لنا كلام ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر، في نزهة النظر لابن حجر. قال: فإن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من الأئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا، إلا مفسرا، لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي، فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ونقدوه كما ينبغي، ونقدوه كما ينبغي، وهم أيقظ الناس، فلا ينقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح. قال: وإن خلا عن التعديل، يقول ابن حجر رحمه الله في كتابه النكت، في كتابه نزهة النظر، في كتابه نزهة النظر، قال: وإن خلا عن التعديل قبل الجرح فيه غير مفسر إذا صدر من عارف، لأنه إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله. ده كلام ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر صفحة 193. ثم يقول أحمد شاكر رحمه الله: وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في هذا في نقد الرجال: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. قال أحمد الشاكر: ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع على تركه، والتفصيل الذي اختاره ابن حجر هو الذي يطمئن إليه الباحث في التعليل والجرح والتعديل بعد استقرار علوم الحديث وتدوينها. انتهى كلام أحمد الشاكر رحمه الله في هذه المسألة، وهي في مسألة التعديل المبهم وأيضا الجرح المبهم، مسألة مهمة في هذا الفن لا بد من معرفتها. نكتفي بما ذكرنا في درسنا اليوم، وللحديث تتمة عن هذا النوع 23، معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل، مع الدرس القادم إن شاء الله أيضا نكمل ما ذكره أحمد شاكر رحمه الله في شرحه لكلام ابن كثير رحمه الله في كتابه اختصار علوم الحديث. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما حبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.